أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. سبحان الله الخير. إذن بعد أن تقدم الكلام وحدد الشيخ المصنف بعد الأخذ والرد المختار في المسألة، وهو أن البيع المعاطاتي يفيد الملك عند الشيخ لا أنه يفيد إباحة التصرف، هذا ما قوى على كل حال طبقا للمعطيات التي تعرضنا إليها والمقارنة والموازنة بين الدليلين إن صح التعبير، يعني بين أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، فمقتضى الصناعة وقوة الدليل الثاني هو الذهاب إلى أن المعطاة تفيد البيع المعطاطي يفيد الملكية لا أنه يفيد الإباحة. من بعد ذلك وقع الحديث في أنه جيد أن المعطاة بناء عليه تفيد الملكية، فهذه الملكية هل هي ملكية لازمة أو أنها ملكية جائزة؟ وكما تعلمون على كل حال التقسيم المعروف والمشهور أنه بالآخرة يقسمون الملكية إلى قسمين، إلى ملكية لازمة وملكية جائزة. إذا سأل سائل ما الفرق بينهما منكم، فالجواب واضح أن الملكية اللازمة حينئذ بمجرد أن يتحقق النقل والانتقال، فلا يمكن لأن يعود أحد الأمرين إلى ما كان عليه، يعني أن تعود ملكية الطرف الأول لمن انتقل عنه وملكية الطرف الثاني لمن انتقل عنه إلا بموافقة الطرف الآخر. هذه الملكية اللازمة، إلا بموافقة الموافقة. وقد تقول لي الموافقة يعني تحت عنوان معاملة؟ نعم، تحت عنوان معاملة، تحت عنوان معاملة، وهما نعبر عنه بباب الإقالة. قرأنا في باب الإقالة أنه يستحب الإقالة أيضا، من قال لأخيه أقلني أقاف لك الله فأقال أخاه مثلا في معاملة، نتكلم عن إقالته في عثرته فيما في عالم الأخلاق وعالم الحقوق، فبل أقاله الله، تقول أقاله الله عثرته يوم القيامة. جيد، فإذا المعاملة اللازمة هذه أنها لا تنفسخ إن صح التعبير إلا بموافقة الطرفين من باب الإقالة. أما المعاملة الجائزة، الجواز لا، أنه في الحقيقة لكل منهما، طبعا إذا كانت، لأنه أيضا هذا تقسيم الجائزة أيضا تنقسم إلى قسمين، طارة لازمة مطلقة، مطلقة يعني من للطرفين، جائزة للطرفين بمعنى لكل منهما أن يفسخ وقت ما شاء، وأخرى لا، تكون جائزة من طرف لازمة من طرف آخر، ونظائرها سيأتي معنا في باب الخيارات، خصوصا في الخيارات ومشاكل أو بعض المعاملات التي تكون ثابتة لأحد المتعاملين ولا تكون ثابتة للآخر. فإذا المراد من الجواز، الجواز المطلق أن يكون له كل منهما الفاسخ في أي وقت شاء، وطارة يكون الجواز لا لأحدهما دون الآخر، والجواز هذا طارة يكون جوازا مطلقا على مستوى العمود الزمني، وأخرى لا، يكون جوازا ماذا؟ جوازا محددا بمدة زمنية معينة، كما في بعض الخيارات، خيار المجلس، خيار الحيوان، كخيار العيب، كخيار الغبن، بالأخيرة أيضا محدد. فعلى كل حال قبل أن ندخل بتفصيل هذه التفاصيل، أصلا المعاملة هذه أو البيع المعاطات في الحقيقة الملكية المتحققة فيه ملكية لازمة أو ملكية جائزة؟ أيضا في مقام الجواب على هذا السؤال قبل أن ندخل في تحديد الرأي المختار، أيضا المسألة خلافية، المسألة خلافية، ولذلك يتعرض رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنها لازمة ابتداء مطلقة من أول وقوعها وتحققها وثبوتها الملكية فهي ملكية لازمة مطلقة، كما حكي هذا القول عن ظاهر المفيد عليه الرحمة. تقدم في بداية طرح حينما كنا نتعرض أصلا أن المعاطاة تفيد ملكية وأنها تفيد إباحة، ما قلنا بأنه نسب للشيخ المفيد بأنها تفيد الملكية والملكية اللازمة للملكية الجائزة. هذا القول الأول. القول الثاني لا، لازمة ابتداء ولكن بشرط قول الدال على التراضي لفظا، وهذا ما سيأتي. لأنه ذكرنا فيما تقدم بأن المعاطاة المتنازع فيها، هل تخص المعاطاة حين نقول المعاطاة يعني البيع الفعلي، مبادلة مال بمال فعلا من دون أن يكون لللفظ أي دور من قريب أو بعيد؟ هذا نوع. الشيء الآخر لا، أعم المعاطاة، أعم حين نتكلم عن المعاطاة ليس فقط وفقط المعاطاة يعني المبادلة أو إبراز الرضا بالفعل، وإنما أعم حتى المعاملة البيعية التي أنشئت باللفظ بالصيغة إلا أنها لم تكن مستجمعة في شرائط الصيغة، من ماضوية مثلا بناء على شرطية الماضوية، من عربية مثلا، من تقدم إيجاب على قبول، إلى آخر الشرائط التي سنتحدث عنها. فلذلك قالوا أن المعاملة البيعية اللفظية إن لم تكن بصيغة مستجمعة لشرائطها شرعا فهذه ملحقة بالمعاطاة، هذه أيضا معاطاة. فلذلك هنا ماذا قال أصحاب هذا القول؟ قالوا لا، البيع المعاطاة إما أن يكون بلفظ غير مستجمع للشرائط فيفيد الملكية اللازمة ابتداء كما ذهب إليه الشيخ المفيد، لذا قال أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا. أما إذا كانت الدال على التراضي فعلا لا يفيد الملكية اللازمة، كما حكي هذا القول عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخري المتحدثين كالمحدث البحريني رحمة الله تعالى عليه. أو هي لغير لازمة مطلقة، هذا القول الثالث والأخير. القول الثاني بالتفصيل، القول الأول ماذا؟ باللزوم مطلقا، القول الثالث بالجواز مطلقا. يعني صار عندنا ثلاثة أقوال، لزوم مطلقا في قباله الجواز المطلق، في الوسط ماذا؟ التفصيل بين المعاملة المعاطاتية الفعلية البحتية وبين المعاملة المعاطاتية اللفظية غير المستجمعة للشرائط. فإن كانت لفظية غير مستجمعة للشرائط تلحق بالقول الأول، إذا كانت فعلية ليس لللفظ فيها دور تلحق بالقول الثالث. جيد. فقال بلي أو هي غير لازمة مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله، تفسير لمعنى الجواز المطلق، كما عليه أكثر القائلين بالملك بل كلهم عدا من عرفت. كل من قال بالملك في الحقيقة قال بالجواز، عدا من عرفت خب واضح الشيخ نسبة صاحب القول الثاني والمحدث البحريني في ما يخص القسم الأول. أما بالمقابل غيرهم من؟ أولئك قالوا لم يقولوا بالملكية وإنما قالوا بالإباحة التصرف. جيد، بدوا قبل أن ندخل بالأدلة الخاصة، أصلا أي الأقوال الثلاثة هو أوثق بالقواعد؟
خذ
الأول
لأنه معطاة بيع والبيع لازم يكون.
جيد أحسنت، يعني لا أوثق بالقواعد مطارة نتكلم بالقواعد على ضوء الأدلة اللفظية، مطارة نتكلم بالقواعد على ضوء الأصول العملية، فرق بين الأمرين. فهو قبل أن ينتقل إلى الأدلة اللفظية يعالج القضية على أساس الأصول العملية، لأنه بالنتيجة لاحظوا هذه الانتفاضة جدا مهمة في مقام الاستدلال والتعامل مع القضايا العلمية في الموعد، لأنه قد على مستوى الأدلة الخاصة سواء كانت أدلة عامة من قبيل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة، الناس مسلطون على أموالهم، لأن هذه عمدة الأدلة سيستدل بها، أنه ما عندنا دليل خاص هنا. لو كان عندنا لكثير دليل خاص، آية قرآنية تتحدث بشكل خاص عن هذا المورد، أو رواية تحدث عن المورد، لكن استرحنا من أول الأمر، ما في داعي لكل هذا الأخذ والرد والدعم. الإشكال القضية لا يوجد دليل خاص، فإذا معالجة القضية على ضوء الأدلة العامة اللفظية وعلى ضوء الأصول العملية، وقد تتوافق الأصول العملية مع الأدلة اللفظية حينئذ يكون خير على خير، وقد تتخالف حينئذ، فبلا شك ولا ريب حينئذ يكون المرجع الدليل اللفظي إن وجد. وإلا لو فرضنا أن أشكلت الأدلة اللفظية، لا يمكن للباحث أو المحقق أن يصل إلى نتيجة على ضوء الأدلة اللفظية، فحينئذ المرجع ما هو؟ الأصول العملية. أما إذا حشر القضية على مستوى الأدلة اللفظية، فإما تتوافق النتيجة التي توصل إليها على ضوء الأدلة اللفظية مع الأصل العملي بها ونعمت، وأما لا، قد تكون النتيجة على ضوء الأدلة اللفظية تنعكس وتختلف عما هو ثابت في الأصول العملية. فلذلك قبل أن يذهب إلى هناك، إلى ما تقتضي الأدلة ماذا؟ الأدلة اللفظية، كل الأوفق بالأصول يعني على مستوى الأوفق بالصناعة على مستوى الأصول العملية، ما هو؟ القول باللزوم أو القول بالجواز؟ هيك جواب سريع فتوائي لذكر السيد لا، فإذا يتعين الأمر الثاني صح، يعني اللزوم يبقى. لماذا اللزوم؟ أنت سلمت، كلكم سلمنا بأن الملكية تتحقق، هذا الكلام نكون على أن المعطاء تفيد الملكية، بأن الملكية تتحققت، إذا تحققت يعني تم نقل وانتقال، فبناء عليه لا يمكننا أن نرجع عن تحقق النقل وانتقال، عن انتقال الملكية ورجوعها إلى حالتها الأولى وهو الفسخ إلا على ضوء دليل قطعي. فإذا دل الدليل القطعي على أن هذا الرجوع رجوع في محله ويرجع بها ونعمة، أما إذا دل الدليل على العكس وبعد هذا واضح، أما لا في موردنا لو أشكلت المسألة لم تحسم القضية لا إلى هؤلاء، لا إلى الانتقال ولا إلى عدم الانتقال، ماذا يقتضي الأصل في المقام؟ أحسنتم، يقين صادق شك لاحق. يقين صادق بتحقق الملكية، يعني بملكية المشتري للمثمن وبملكية البائع للثمن، رجوع أحدهما أو كل منهما من دون، طبعا الرجوع الجائز من دون رضا الآخر، نشك بأن هذا الرجوع يحقق الرجوع شرعا وعود كل شيء إلى حاله الصادق أم لا؟ يقين صادق شق لاحق، نستصحب اليقين الصادق. فإذا الأصل ماذا يقتضي؟ الأصل يثبت الملكية اللازمة إلا في المورد الذي قام دليل القطع على صحة الرجوع. فمن هنا قال وعليه قول عطل أوفقها بالقواعد هو الأول بناء على أصالة اللزوم في الملك، طبعا أصالة اللزوم بهذا المعنى أن الملك لازم بأي شاكل للشك في زوال الملك بمجرد رجوع مالكه الأصلي. منو مالك الأصلي؟ يعني مالك الأصلي في قبل في المعاملة الأولى، يعني رجوع المالك البائع في البيع في المثمن، نشك أن هذا الرجوع يعيد كل شيء إلى حاله أو لا يعيد، خب يقين صادق بملكية المشتري، شك لاحق برجوع ملكية البائع بعد رجوعه، نستصحب اليقين الصادق. فإذا اللزوم الملكية بهذا المعنى جيد، هذا فإذا الأوفق بالقواعد هو الأول. ولكن هناك تصوير أو إشكال بعبارة أخرى أو إن قلت لقائل أن يقول، لقائل أن يقول بأن الثابت نحن نقول بالملكية من دون شك ولا ريب، يريد يخرب الأصل هذا المستشكل. نقول بأنه نحن نسلم بأنه بالبيع المعاطاتي تتحقق الملكية، ولكن أي ملكية؟ قل الملكية المشتركة، الملكية المشتركة. يعني الملكية المشتركة يريد أن يقول بناء على ما أشرت إليه بدوا أن الملكية تنقسم إلى قسمين، إلى ملكية لازمة وإلى ملكية جائزة. خب يا أخي سلمنا، يبقى أن هذه جائزة أو لازمة؟ نبحث عن الدليل. يقول فالقدر متيقن أنه بالمعاطاة تثبت الملكية يا أخي، ولكن أي ملكية؟ الملكية المشتركة ما بين الجائزة واللازمة. زين، المشتركة عبر عنها ما بين المتزلزل والمستقر. طيب يبقى عندنا الملكية المتزلزلة بعد رجوع أحدهما باقية أو غير باقية؟ لا، المفروض بالملكية المتزلزلة إذا رجع أحدهما ماذا؟ تنتفي. المفروض أنه بعد، هذا كلامنا متى؟ بعد رجوع. إذا ثبت بالبيع المعاطات الملكية المتزلزلة، طيب بعد أن رجع الملكية، عفوا الملكية المشتركة، فقام أحدهما ورجع بالمعاملة، فإذا الملكية المتزلزلة ما الذي حصل بها؟ إذا كانت ملكية متزلزلة شنو؟ عاد كل شيء على حاله. طيب يبقى عندنا ماذا؟ انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع. طيب الفرد الثاني، ما هو الفرد الثاني؟ الملكية اللازمة. يقول الملكية اللازمة الأول أو ما هي مشكوكة، ونحن نتزن هذا عن المتنازع فيه أنها لازمة أو جائزة. يقول بالرجوع، إذا كانت جائزة فتحقق الرجوع. الفرد الثاني وهو الملكية اللازمة أصلا مشكوكة الحدوث من الأول، فعليه فحينئذ لا ينفع الاستصحاب المقام. استصحاب ماذا؟ ملكية الملكين مالك الأول، لأنه برجوع الثاني انتفت الملكية الجائزة. الفرد الثاني وهو الملكية اللازمة المفروض أنها متنازع فيها، فكيف نتنازع في حدوثها وثبوتها؟ فكيف نستصحبها؟ فقل بناء عليه بهذا البيان، إذا لا يمكنكم أن تتمسكوا بالاستصحاب لأجل إثبات الملكية وتقولون بأن الأصل في المقام هو اللزوم، لأنه بعد رجوع أحدهما وعدم موافقة الآخر أو رجوع كل منهما على أساس أنها ملكية لازم جائزة انتفت الملكية الجائزة، فبقيت الملكية اللازمة هو فرض الثاني للملكية، وهذا مشكوك الوقوع، فلا يمكننا أن نستصحب بأنه أول الكلام بل أكثر من ذلك. كل أصلا يمكن أن نقول بأنه بهذا البيان الاستصحاب يثبت الملكية الأولى، يعني ما هي الملكية الأولى المتحققة؟ الملكية الأولى يعني ملكية البائع للمبيع وملكية المشتري للثمن. يعني إذا بالملكية الثانية إذا رجع أحدهما وقلنا انتفت الملكية الجائزة والملكية اللازمة والفرد الثاني مشكوكة الوقوع، إذا معنى ذلك شنو؟ يعني معنى ذلك تبقى عندنا الملكية الأولى، ملكية البائع للمبيع وملكية المشتري للثمن. فإذا أردنا أن نستصحب، الاستصحاب يكون لصالح الطرف الثاني لا الطرف الأول، يعني الاستصحاب يملك البائع للمبيع والمشتري للثمن ويعكس النتيجة، فحين إذا الاستصحاب يثبت صحة الرجوع للعكس. هذا هو الإشكال، وإشكال في الحقيقة بتصويره بهذا الشكل إشكال مهم جدا. في المقام يجيب بإجابتين الشيخ على هذا الإشكال. الجواب الأول بعد أن يطرحه يقول ولكن فتأمل، ولكن الجواب الثاني هو الجواب العمدة. الجواب الأول يقول: سلمنا معك أيها المستشكل بأن المعاطاة تفيد الملكية، والملكية مشتركة ما بين الملكية الجائزة وما بين الملكية اللازمة. فقل بعد الرجوع، أو نشك أنه برجوعه عادت الأمور إلى ما كانت عليه، رجعت ملكية المبيع للبائع وملكية الثمن للمشتري، يقول يكفي في صحة الاستصحاب، يكفي في صحة الاستصحاب استصحاب الملكية المشتركة. ألم تقل بأن الذي يتحقق بالبيع الملكية المشتركة، والملكية المشتركة تنقسم إلى قسمين، إلى ملكية لازمة وملكية متزلزلة؟ يقول أنا يكفيني حين الشاء، لا أريد أن أستصحب الملكية اللازمة، حتى تقول الملكية الجائزة انتفت والملكية اللازمة مشكوكة الحدوث. لا، يمكننا استصحابا أن نستصحب الملكية المشتركة، يعني العنوان العام الذي يجمع الملكية اللازمة والملكية الجائزة، وبذلك تحل المشكلة. واضح؟ ولكن يقول فتأمل. لماذا فتأمل؟ هذا يشير إلى شيء قرأناه في الأصول، الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. يقول هذا في الحقيقة بناء على صحة استصحاب الكلي من القسم الثالث، لأنه بالآخرة يعني أنت لا تستصحب، لا تستصحب أحسنته شيئا متيقنا، لأنه الإشكال يبقى من قبيل أنه فرضنا مثلا على القصة المعروفة أنه بل في قضية الحيوان، أو أنه أنا أتيقن بأن زيد موجود في المكان أو لا، هو في وجود حيوانين مثلا، في وجود حيوان، ولكن هذا الحيوان في الحقيقة الموجود هل هو حيوان طويل العمر أو أنه حيوان شنو؟ حيوان قصير العمر. فبناء عليه إذا كان حيوان طويل العمر لا يعيش إلا كما في بعض الحشرات، لا تعيش إلا دقائق أو ساعات، ولكن عندنا حيوان يعيش سنوات، فحينئذ أنا أقطع بالله والله والله أن الحيوان موجود بلا شك في هذا المبنى وفي هذا الغرفة، ولكن بعد ساعات أشك بأنه لا زال موجودا أو لا ليس موجودا، لا زال موجودا أو ليس موجودا. طب إذا كان الحيوان المتيقن الوجود هو الحيوان ذو العمر القصير، مات في أمان الله. أما إذا كان الحيوان ذو العمر الطويل موجود، فهنا هل وقع الكلام، هل يجري الاستصحاب هنا أو لا يجري الاستصحاب؟ بمعنى أستصحب، لا أدخل بالحشرة ولا أدخل بماذا؟ بالبقرة أجلكم الله، وإنما أستصحب كلي الحيوان. هنا الإشكال يأتي بأنه نفس الكلام، أنه بالأخير الملكية بناء على أن عنوان مشترك فلها فردان، الفرد الأول وهو المتزلزل، والفرد الثاني وهو ماذا؟ وهو اللازم. والفرد الأول وهو الفرد المتزلزل المفروض انتفى برجوع أحدهما، فكيف أنا أستصحب الكلي لأجل أن أثبت الفرد الطويل كما في استصحاب الحيوان؟ أستصحب الحيوان ولكن بالنتيجة أثبت ماذا؟ أثبت بقاء البقر لا بقاء الحشرة. على كل حال فيقول إذا هذا الجواب مبني على ما قرأناه في الأصول، أنه استصحاب، هذا من استصحاب الكلي، يبقى من القسم الثالث أو الرابع والنزاع فيه، لأن الرابع بلا شك لا يجري، وإنما في الثالث وقع الكلام بأنه يجري أو لا يجري، فلذلك قال فتأمل. إذا هذا الجواب مبنائي خلينا نعبر عنه، وهو لا يتقبله. يبقى الكلام ينتقل إلى الجواب الأصلي وهو الجواب البنائي وهو بالأصل. قل أصلا وهو الجواب الحلي والبنائي، أن الملكية هنا حين عفوا أن الانقسام الملكية أو الملك إلى متزلزل وإلى ماذا؟ وإلى لازم، أو إلى متزلزل وإلى مستقر. هذا في الحقيقة هل هو انقسام للملكية، يعني الملكية بما هي هي من منظور شرعي من منظور عرفي، هي تنقسم في نفسها حقيقة الملكية عندنا تنقسم إلى قسمين بغض النظر عن الحكم الشرعي والحكم العرفي وما يرتبط بذلك. يعني بعبارة أخرى، يعني المسبب بغض النظر عن نوع سببه هو هذا المسبب وهي الملكية، حقيقة الملكية واقع الملكية ينقسم إلى قسمين، إلى ملكية متزلزلة وإلى ملكية ثابتة ومستقرة، أو أنه لا، أصلا الملكية بما هي ملكية هي ملكية، ما عندنا ملكية مستقرة ومتزلزلة وملكية ماذا مستقرة، عندنا ملكية مستقرة. إذا تحققت الملكية هي هذا الأمر البسيط، هذه الملكية ملكية زيد، وهذه معنى ذلك ملكيته. يبقى أن لآخر أن يتسلط وأن يسلبه هذا الحق وأن يعيد هذه الملكية ويجزعها وينتزعها منه بطريق شرعي، هذا ليس من على أساس أنه في الملكية الجائزة له وفي الملكية اللازمة له، هذا مرده إلى حكم شرعي يرتبط بسبب الملكية، أن الملكية ما هو سببها. فإذا كان سبب الملكية فلان طريقة مثلا المعاطاة، فيكون له حكمها أنها غير، يكون الشريعة أعطته الحق في أن يستعيد هذه الملكية متى شاء. إذا كان في المعاملة البيعية مثلا فلان خيار، أيضا الشريعة أعطته ماذا؟ أعطته حق أن يسترجع. فإذا هذه في الحقيقة مسألة الجواز أو عدم الاستقرار أو عدم اللزوم، ليس على أساس أنه ملكية في قبال ملكية مستقرة، وإنما مردها إلى السبب، وهو أن المعاملة التي وقعت ما هو سببها؟ فإذا كان سببها فلان شيء أو فلان معاملة، الشريعة أعطته الحق في أن ينتزع هذه الملكية. فبناء عليه إذا كان الأمر كذلك أن الجواز مرده إلى السبب وإلى حكم شرعي، فعليه إذن الملكية دائما وأبدا ملكية ثابتة مستقرة لازمة، لا يخرج عنها إلا مع أن مع قيام دليل معتبر على أساس يوجب الشارع المقدس من طريق هذا أن هذه الملكية بسببها تعطي الحق لكليهما في أن يرجع أو لأحدهما. يقول والذي يمكن، طبعا أيضا في المقام هنا لنكون واضحين ودقيقين، لا ليس عندنا رواية تثبت أن القضية بهذا الشكل ولا آية، ولكن يقول من خلال المعطيات العرفية والملكية المتحدث عنها شرعا وما نستفيده في الحقيقة من هذه المعاملة ومن غيرها، نخرج بهذه النتيجة أن الملكية في حقيقتها شيء واحد، وأما موضوع الجواز وعدم اللزوم إنما مستفاد من السبب، أو بعبارة أخرى مستفاد من العقد على ضوء ما دل الدليل وأعطى الحق لأحد المتعاقدين في الرجوع. فبناء عليه بهذا البيان إشكال المستشكل في الصورة الأولى حينما قال بأن الملكية تنقسم إلى قسمين، إلى مستقرة وإلى غير مستقرة، وانتفت المستقرة وبقت انتفت عفوا غير المستقرة وبقت المستقرة فهي مشكوكة، هذا يكون حينئذ بهذا الجواب رفع الإشكال المتقدم من أصله لأنه مبني على نظرية غير متحققة وغير واقعية. لذلك قال يا عن على من إشكال من على الشيخ ولا
على المؤشر
جيد جيد
أنه هو قال أن هذا الملك المشترك هو الذي يتحقق، وأن الملك المشترك هو فرض مرتبط في الذهن، أما الموجود في الخارج واقعا فهو ملك واحد كما عبر عنه الشيخ بسيط، إما يكون هو ملك جاهز غير مجهد أو ملك متزلزل أو ملك لازم عرف. بالتالي من أصل المسألة على أنه هذا هو الفرض المشترك هو القائم في الخارج والمتحقق لا يمكن تصوره. كيف يمكن أن توجد فرد مردد في الخارج بين المشترك وبين اللازم والجائز؟
هو يقبل أحسن إشكالك حبيبي، هو يقبل يقول أنا هذا ملكي مشتركة، ولكن أين كيف أثبت أثبت بأنه ماذا بأنه بالرجوع يتحقق الرجوع؟ ويقول الملكية مشتركة، يبقى الذي وقع في الخارج كما ذكرت إما الملكية اللازمة وإما الملكية الجائزة. أحسن، فيقول هو ماذا نصنع بالأخير؟ تحقق الرجوع فانتفت الملكية الجائزة. لا، وأما بقت الملكية المستقرة، يقول الملكية المستقرة مشكوكة الحدوث، انتفت القصة. جيد، وهذا عمل على جواب الشيخ أنه بالأخير الملكية في واقع ليست ملكية مشتركة وإنما ملكية واحد. قال إذا مدفوعة ودعوة مدفوع مضافا إلى إمكان دعوة كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، هذا الجواب الأول. فتأمل، وهذا وجه التأمل، بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك أنه ينقسم إلى قسمين في حقيقته، ملك مستقر وملك لازم، وإنما هو أي هذا الانقسام باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال. كيف بالزوال؟ برجوع المالك الأصلي. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك لا المسبب. يعني السبب المملك ما هو؟ بيع معاطاتي، أو أنه مثلا بيع حيوان، أو أنه بيع في مجلس فيكون فله خيار. لا اختلاف حقيقة الملك، يعني لا في المسبب الذي يتحقق بالسبب وهي الملكية أو الملك، وإنما الملك الذي يتحقق هو شيء واحد. فعليه فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا للمسبب. إذا من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب حتى تعود إلى ملكية، أن الملكية في واقعها وحقيقتها تنقسم إلى قسمين، إلى ملكية جائزة وملكية لازمة. طيب جيد، هذه تحليل جيد، ما الذي يؤكده أو من أين نستفيده أو كيف نستدل عليه؟ شيخنا فقال ويدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك. صح، نفس الكلام. أول قول الاستصحاب ماذا يثبت يا أخي؟ بغض النظر، هذا شك آخر. لو شككنا قبل أن نأتي للدليل أن الملكية يا أخي ملكية بني، أن الملكية في الحقيقة أو أن اللزوم عفوا أن اللزوم هل هو من خصوصيات الملك وعليه فالملك ماذا؟ فالملك إما لازم وإما جائز، أو من لوازم السبب المملك. السبب المملك أي أن الملكية دائما هي ملكية لازمة، ولكن في بعض الموارد والأسباب يكون لأحدهما أعطته الشريعة الرجوع وحق الرجوع. نشك فنشك أن هذا من ذاك أو من هذا، وتحقق الرجوع ورجع. لا يوجد عندنا دليل يؤيد إحدى الخصوصيتين. يقول هنا الاستصحاب ماذا يقول؟ أيضا نشك بأن هذا الملكية على كل حال نقلت أو لم تنقل، يقين صادق بتحقق الملكية، شك لاحق بزوالها في هذا الفرض، نستصحب اليقين الصادق. يقول حتى لو شككنا قبل أن نحسم النتيجة على أساس أن هذا اللزوم في الحقيقة مرده إلى خصوصية في الملك أو إلى خصوصية في السبب بالمملك، يقول مع ذلك فنشك في صورة الشك الاستصحاب يثبت بقاء الملكية. طب نأتي إلى الدليل. قال ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها. طيب ضرب مثال في الهبة لأنه هذا ليس محل خلاف. الهبة كما تعرفون الهبة تنقسم إلى قسمين، إلى هبة لازمة وإلى هبة جائزة. طيب الهبة الجائزة، الهبة المعوضة لازمة دولة، كلامنا في الهبة غير المعوضة. في الهبة غير المعوضة أيضا قسمت على ذي رحم لازم، على غير ذي الرحم جائزة. متى تلزم؟ كما قرأنا في محل، مجرد أن يتصرف بعد يتصرف بالشيء الموهوب تصبح الهبة لازمة. قل سؤال أصلا بينكم وبين الله عرفا وجدانا، هل تفرقون في الهبة اللازمة والهبة الجائزة؟ يعني حينما يهب رحمه أو يهب غير رحمه، أصلا على مستوى شنو؟ على مستوى الإنشاء، على مستوى القصد، على مستوى كل شيء يمارسه، هل يوجد فرق بين الهبتين؟ لا يوجد أي فرق. طب ما دام يقول لا يوجد أي فرق، فلماذا على الرحم قال جائزة وعلى غير الرحم قال ماذا؟ قال لازمة، أو عفوا بالعكس، على الرحم لازمة وعلى غير ذي الرحم جائزة. هذا مرده إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي في طريقة السبب المملك، وإلا كملكية واحدة. لذلك قطع نرى بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازم وغيرها غير اللازمة على نهج واحد، بعد أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك وتنقسم إلى لازم وغير لازمة، فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المال جيد أو بحكم الشارع. إذا تصورنا أنه بالآخرة جيد أن أصل الملك بما هو ملك هو ينقسم إلى قسمين، إلى جائز ولازم كما ادعى المستشكل. طبعا السؤال هنا من الذي يحدد ويخصص بأن هذه الملكية التي تتحقق بهذه المعاملة مراد منها الجائز، الملكية المستقرة أو الملكية غير المستقرة؟ يقول قضية مانعة خلو، لا يخلو. إما الذي يحدد يعني بالأخير لأن الملكية لها فردان، إما الذي يحدد أن المراد من هذه الملكية المنشأة الملكية المستقرة إما المالك وإما الشارع المقدس. فعليه، فإن كان الأول يعني إذا كان الذي يحدد هوية الملكية أو الفرد المراد اللازم للجائز أو الجائز لللازم، قال كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة، فالمفروض نقسم بحسب قصد الرجوع وعدمه. يعني المفروض أنه التقسيم يتم على هذه الكيفية، أنه حينما باع ماذا قصد؟ هل قصد بيعا مع لزوم مع رجوع مع قصد؟ هل قصد بيعا مع إمكانية رجوع، أو قصد بيعا مع عدم رجوع، أو قصد بيعا مشتركا بين الرجوع وعدم الرجوع؟ المفروض نفصل في المقام. يقول وهذا في الحقيقة لم نره ولم يحدث ولم يتحدث عنه، لذلك قال فإن كان الأول كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه أو عدم قصده وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدم الرجوع الجائز جائز والغير الجائز والمستقر مستقر هذا إذا كان إذا انتفى الوجه الأول أو الاحتمال الأول وإن كان الثاني فأيضا يعني إذا كان الذي يحدد هوية الملكية جائزة أو لازمة هو الشارع المقدس قال لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده يعني هنا على غير ما قصده المفروض أنه ماذا قصد فنتكلم بالمعاطاة ماذا قصد المتعاطيان هنا الملكية مطلقة ماذا أثبت الشارع الملكية الجائزة ملكية مستقرة قصد المتعاطيان الشارع ماذا أثبت الجائزة وهذا أول إشكال يرد أنه بناء على صحة العقد وأنه يفيد الملكية فالعقود تابعة للقصور فمعنى ذلك أنه يلزم منه أن يتحقق شيء لم يقصده المتعاطيان وهذا لا نلتزم به لا تنقض علينا قبل قليل قبل يومين كنتم تتحدثون عن موضوع أن المعاطاة تفيد الإباحة بناء على القول بالإباحة لا تفيد الملكية يعني أنت على ذاك المبنى قلنا هنا على أساس الدليل لم نلتزم بأن المعاطاة معاملة جائزة صحيحة قلنا بأنها معاملة غير صحيحة وغاية ما في الأمر في الحقيقة أن الشارع المقدس أثبت نتيجة غير ما قصده لأن ما قصده المتعاطيان أصلا لم يتحقق لأن القصد والسبب لم يكن عقدا صحيحا لذلك قال وإن كان الثاني لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ عن من أن يكون بيعا أو إجارة أو معاملة وهو باطل في العقود لماذا؟ قال لما تقدم أن العقود المصححة أو الصحيحة عند الشارع تتبع القصود كما قرأنا العقود تتبع القصود وإن أمكن القول بالتخلف أي هنا في مسألة المعاطاة كما مر لأن قصدا الملكية بناء على من قال بأنه يتحقق إباحة التصرف للملكية وإن بل أمكن القول بالتخلف بناء على من قال في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملكية من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا وبالجملة فلا إشكال إذن خلاصة الأمر وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم أن إلى ماذا سيدنا إلى أصالة اللزوم في الملكية وكان كل هذا الكلام ردا لإشكال ودعوة أو إن قلت كان ردا لذلك وهي مسألة الملكية المشتركة قال وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد مو فقط في عقد البيع شك في لزومه شرعا وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة نعم لو تداعيا احتملا أو احتمل التحالف في الجملة هذه العبارة إذن في صورة الشك كذا وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كذلك يحمل على ماذا؟ على اللازم لا على الجائز لأن الجائز يحتاج إلى دليل وإلى مؤونة بناء على أن الأصل كما أشرنا إليه يبقى إلا إذا تداعيا إذا اختلفا فحينئذ تدخل المسألة في باب التداعي إذا أن كل واحد قال أنا قصدت ماذا؟ الملكية الجائزة والعكس الصحيح هذا ما سيأتي الحديث وتتمة الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.